عليه أبرار كتاب الله رائدهم وجنته
لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وها هو يتجدد اللقاء بكم بعد شهر رمضان المبارك وانتهاء عيد الفطر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال والأقوال، وأن يفتح علينا من خيراته وبركاته، وأن يوفق أمة المسلمين لما يحبه ويرضاه، ونحن نتطلع ونسعى إلى أن يسود الأمن والاستقرار والسلام والهدوء والطمأنينة سائر بلاد المسلمين. إننا في الحقيقة نتطلع إلى حياة كريمة سهلة المنال بالنسبة لأهل الإيمان، فلا يجدون فيها حرجا أو ضيقا أو ضنكا أو مشقة، لأن هذا يعين على عبادة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. والله عز وجل عندما بعث نبيه وحبيبه ومصطفاه إلى قريش صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، امتن عليهم بهذه البعثة وبالأمن الذي سادهم بسبب الإسلام الذي بعث به صلوات الله وسلامه عليه. تأملوا قول الله لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. طيب، أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك، أنا ليا ثلاث أسئلة ممكن أمسك.
أرفع بس الصوت لو سمحت كده.
حضرتك، إحنا
الصوت ضعيف عندي.
عملنا عمرة.
نعم.
اللهم صل على النبي. وليا ثلاث أسئلة.
تفضل.
إن إحنا جامع التنعيم رحنا أحرمنا منه بعد ما رحنا مكة.
نعم.
فبيقول لنا في ده مشكوك في جامع التنعيم.
نعم.
والسؤال الثاني حضرتك، إن إحنا رحنا جامع قباء وصلينا بدل ما نصلي ركعتين، إحنا ما نعرفش.
نعم.
إحنا عارفين إن هو الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين.
نعم.
ركعتين بعمرة.
نعم.
لكن إحنا صلينا أربعة وما كناش نعرف، فدوت مكروه ولا إيه يعني؟
طيب.
السؤال الثالث حضرتك، إن إحنا في معانا واحد كان يعني راجل كبير وتاه مننا أول يوم ساعة العمرة. فجينا لما عمل هو طاف بس حوالين الكعبة، عمل الطواف يعني، أما السعي عمله تاني يوم بلبس الإحرام، فده صحيح ولا لا يا عم الشيخ؟
طيب. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة حضرتك طيب.
أنت طيبة.
أنا كنت عايز أسأل، لو في واحدة زوجها أكبرها على معاشرته في رهار رمضان.
نعم.
فهل هي عليها الإعادة يوم بيومه ولا شهرين زي الرجل؟
طيب.
ماشي، شكرا، جزاك الله خير.
أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا.
أسأل الله أن يجعل هذا العمل من دون حسناتك، والحمد لله على سلامتكم.
الله يسلمكم.
وأسأل الله أن لا يحرمنا من وجه إلى نظرك.
اللهم آمين.
السؤال، هل يجوز للرجل أن يصلي بامرأته جماعة سواء كانت فرضا أم نافلة؟ وهل يجوز العكس أن تصلي المرأة بزوجها فرض أو نافلة إذا كانت أحفظ منه لكتاب الله؟ وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخونا عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حال فضيلة الشيخ؟
يا مرحبا،
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أحببت أن يعني أسلم على فضيلتك وأن أعيد عليك، فكل عام أنت بخير.
جزاكم الله خيرا.
ربنا يحفظك.
سبحان الله، أنت في ذاكرتي قبل نصف ساعة، وكنت أود أن أتصل عليك بعد الحلقة.
جزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك.
بارك الله فيك.
سلامي لكم ولأهليكم جميعا، بارك الله فيكم.
سلمكم الله.
شكر الله لك يا أستاذ عبد الرحمن.
جزاكم الله خير.
وإياكم.
الله يحفظك.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
شيخ عبد الله.
نعم.
الله يحبك فلان شيخ عبد الله.
أحبك الله الذي أحبتني له، بارك الله فيك.
والله إني أحبك فلان وأحب كل إخواننا الدعاء في قناة الرحمة وفي مصر جميعا.
جزاك الله خيرا.
يا شيخ. والله يا شيخ عندي ثلاث اسئله. الله يا شيخ
اتفضل.
السؤال الاول، انا عندي اخويا متزوج وهو عنده ثلاث اولاد.
نعم.
فهو عايز يتزوج ويتزوج ومراته عنده مشاكل بتاعه ونساوي بتاعه وعنده بيت كبير. الو.
ايوه اتفضل.
وعنده بيت فيه خمس في ست غرف.
نعم.
فهو عايز يتزوج وهم عاملين المشاكل بتاعه وعايزين يعملوا عشر بتاعته بتاعه. فهو عايزين حكم الشيخ مثلا المشاكل دي ومراته زعلت معاه وشتمته.
نعم.
وهو بقال الوقت اكتر من 15 يوم مش في الغرفة بتاعته، ما بيبقاش في الغرفة مع زوجته.
نعم.
وما بكلمهاش.
نعم.
فهم النساء بعدين حتى عليهم شهادات بتاع ان هم يتجوزها في مكان اخر.
نعم.
فهو ما استطاعش هو يعيش في بيت دي كبير، بس هو قاعد يتزوج ماشي بس
طيب
مكان اخر يعيش فيه.
طيب.
السؤال الثاني يا شيخنا، الله عندي صديقي، عنده صديق كان بحب اخته يعني.
نعم.
بحبها في الله يعني، بحبهاش حياتها يعني، بحبها في الله وبيطلب من ربنا ان هي تطلع تبقى النصيب.
اه.
فهو ما عندوش الاستطاعه اللي هو اللي تقدم لها وبتاع، فهو بيلعب كل سنه بتاعته اللي هو اللي هي تطلع من النصيب. فهو في الاخت خطبت، فهو يستمر في دعاء ولا يبطل دعاء.
الاخت رفضت؟
نعم.
الاخت رفضت؟
لا، الاخت ما رفضتش يا شيخ. الاخت ما هي ما تعرفش حاجه، هو بحبها في هو هي اخت متكلمه ومحترمه.
اه.
هو بحبها في الله، بس هو ما بيعملهاش ولا قال لهم حاجه، بس هو بيدعي من ربنا يسيب نصيبه.
نعم.
فالاخت تكلم لها اخ ثاني فخطبت، فهو استمر في الدعاء ولا امتنع؟ هي خطبت دلوقتي حاليا.
هي ايه؟
هي خطبت دلوقتي يا شيخ.
طيب. طيب طيب. اختنا ام محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
والله انا عندي ولد عنده 19 سنه، اخلاقه وحشه قوي، مش عارفه اعمل معاه ايه.
نعم.
بيعمل لي مشاكل كل يوم كده ومش عارفه اعمل معاه ايه.
طيب.
انا عاوز حضرتك تدعي له يا شيخنا والله.
حاضر.
طيب السؤال الثاني بقى لو سمحت. الو.
اتفضلي اسمعك. اتفضلي.
ايوه. والله انا بعد ما اتوضى وانوي للصلاه ان شاء الله كده بحس ان في نقطتين من البول بينزلوا كده، مش عارفه الصلاه صحيحه او لا.
حاضر.
شكرا يا والدي الشيخ. شكرين.
طيب نفتتح ان شاء الله تعالى واجيب على هذه الاسئله التي وردت الي، وفي انتظار ايضا ما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والقبول والسداد. وكنت أسأل ربي سبحانه وتعالى لبلادنا وسائر بلاد المسلمين أن ينعم عليها بالأمن والإيمان والأمان، وأن يفتح عليها من خيراته وبركاته، وواجب علينا أن نسعى جميعا لمثل ذلك. وهذا أيضا واجبنا، ويلزمنا أن نتضرع إلى الله عز وجل، وأن نكثر العبادة والاستغفار والتوبة والإنابة إليه سبحانه، لعله عز وجل يفرج عن المؤمنين وعن بعض بلادنا الإسلامية التي تحدث فيها بعض المشاكل، حتى تستقر الأوضاع فيها، وحتى يستريح الناس ويقبلوا على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. لأن الله عز وجل بعد أن أشار في الآيات التي سبق أن ذكرتها آنفا في أول هذا اللقاء، لما ذكر بإنعامه على عباده بالإطعام والأمن، أمرهم سبحانه وتعالى بعبادته وحده سبحانه، قال فليعبدوا رب هذا البيت. لماذا؟ لأنه هو الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. نسأل الله عز وجل أن يطعمنا من جوع، وأن يؤمننا من خوف، وأن نقبل على رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أختنا أم محمد لها ثلاثة أسئلة. في سؤالها الأول تقول بأنها اعتمرت من التنعيم، ويقال أو وقيل لها بأن هذه مشكوك فيها. الحقيقة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا تشريع ودين، حدد المواقيت التي يهل منها المهل، سواء كان بالعمرة أو بالحج منها. فحدد النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت، فحد مثلا لأهل المدينة ما يعرف بأبيار علي، وللجاني وللقادم إلى مكة من جهة الغرب كبلاد المغرب ومصر حدد أو حدد لهم رابغ يلملم لأهل اليمن ذات عرق لمن قدم من العراق وغير ذلك، حد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وبناء عليه أقول لا يجوز لإنسان يريد الحج أو العمرة أن يمر على هذه المواقيت إلا وأن يحرم منها ضرورة، لا يتجاوزها إلا بإحرام إن كان مريدا لذلك. طيب، العلماء اختلفوا في قضية أو مسألة وقعت كحادثة جزئية مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، لما أتاها الحيض وتأثرت لذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلمها وأخبرها أن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، قالت للنبي عليه الصلاة والسلام يرجع الناس بعمرة وحج وأرجع بحج فقط، فطيب خاطرها بأن بعث معها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنه، وهو معلوم بأنه يعني عبد الرحمن هو أيضا ابن الصديق رضي الله تعالى عنه، فهو أخو عائشة، ذهب بها إلى التنعيم حيث الحل، لأن التنعيم هو أقرب مكان من حرم مكة خارج حدود الحرم، ذهب بها هناك وأهلت العمرة وعادت لتعتمر. هذه حالة نظر إليها كثير من العلماء لأنها حالة جزئية ترتبط بالحدث الذي حدث لأم المؤمنين عائشة، ولذلك قالوا من كان عنده عذر عائشة فليفعل فعل عائشة. والبعض يرى بأنه هذا مكان من الحل، والمعتمر له أن يجمع بين الحل والحرم، وإذا أقام في مكة أو ذهب إليها وأراد أن يعتمر مرة أخرى فلا حرج عليه في أن يفعل، غير أن المحققين من أهل العلم لا يرون ذلك، لا يرون ذلك، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. فالإنسان إذا أراد أن يعتمر فهو لا شك يمر على مكان الميقات المحدد على حسب طريقه ومجيئه، فإن أتى من جهة الشمال ومر بأبيار علي وميقات أهل المدينة أحرم منه، وإن قدم من بلاد المغرب أو مصر كما نمر نحن الآن نحرم من ميقاتنا في رابغ، ومن أتى من الجنوب من اليمن يحرم في يلملم، ومن أتى من جهة المشرق من الطائف ومغيرها وما حاذاها يحرم من السيل الكبير، وهكذا. فالإنسان إذا مر على هذه المواقيت أحرم، وإذا دخل الكعبة هناك طاف طوافا وسعى سعي العمرة أو الحج إن كان هو يريد شيئا من ذلك أو على حسب ما أهل به، ويبقى في الحرم أفضل له من أن يذكر ويسبح ويدعو ويحرص على صلاة الجماعة في هذا المكان المبارك، خير له من أن يخرج إلى التنعيم ليأتي بعمرة، وإن أتى بذلك فنسأل الله القبول. فبعض أهل العلم يرى بأنه لا حرج في ذلك، يعني أنتم فعلتم ذلك نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم، ولا حرج عليكم فيما فعلتم إن شاء الله تبارك وتعالى. أما الذهاب إلى مسجد قباء لصلاة ركعتين هناك فقد صح الخبر بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن فعل ذلك كان له أجر عمرة، كما صح الخبر بذلك عن رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال كما جاء في الصحيحين وغيرهما من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان كأجر عمرة. ولكن السؤال، صلت أربعا لا حرج، لو صلى الإنسان أربعا أو ستا أو ثمان لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، فيكون قد أدى من الخير شيئا عظيما، ونسأل الله تبارك وتعالى له القبول. بالنسبة يا إخواني، طيب معنا اتصال من تونس. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيكم بارك.
حبيت نسألك.
تفضل.
عند دخول المسجد عندنا في تونس.
نعم.
يوم الجمعة.
نعم.
قبل خطبة الجمعة.
نعم.
رجل يخطب، فهمتني، قبل أن يخطب الإمام.
نعم.
ويقول ومن هو من المنافقين فلا يأتي إلى هذا المسجد، ثم بصوت عالي فليذهب وليذهب إلى بيتي ولا يستمع معه بصوت عالي، لدرجة أني يعني عندما أردت أن أصلي ركعتين تحية المسجد لم أستطع أن أركز.
نعم.
هل حبيت نسأل في حكم الدين هل يجوز يعني معناها بصوت عالي كما كيكا في وسط المسجد وكل شيء، ولا ولا حرام عليه.
طيب حاضر طيب حاضر
خاطر بارك الله فيك.
وفيكم بارك. أختي زينب السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حاضر كل سنة وانت طيب. الأول يا
شيخ طيبة
حضرتك. أنا متزوجة بقالي 3 سنوات وجوزي عنده مشاكل كتير في حياته وأخد يعني أخد حاجات ربا وحاجات حاجات داخل في حاجات غلط.
نعم.
فوقفت جنبه في أول جوازي وبحت شقة فرجع بعد كده قال لي أنا هبني لك الشقة اللي بعدها وضحك عليا وبحى من ورايا. فجيه اتمسك مسكة الأيام دي في البلد بتاعتنا وقالوا لي لازم تبيعي شقتك اللي انت فيها عشان تطلعي جوزك.
نعم.
فحضرتك هو عليه أحكام كتير حتى لو طلعته دلوقتي هيطلع الأحكام تانية وبفلوس مش هتخلص. يعني كده كده الشقة هتتباع حضرتك وما والدين بتاعه مش هيخلص.
نعم.
فأنا مش عارفة يعني أعمل إيه.
معلش أنت كلامك الله يبارك فيك تقولي إن أنا أطلقه. هل الطلاق بيدك أم بيد الرجل؟ ولا تقصدين تطلبين الطلاق؟
لا أنا ما بقولش لحضرتك إن أنا أطلقه. أنا بقول دلوقتي الشقة اللي أنا فيها دي باسمي بابا الله يرحمه قبل ما يموت تتهالي باسمي.
باسمك أنت
بس. فأنا مش عارفة المشكلة اللي هو فيها دلوقتي. أنا قدمت المساعدة بس قالوا مش راضين يساعدوا بأي حاجة.
نعم. يا أم عبد يا أخت زينب الله يكرمك دي مسألة اجتماعية. أنا أرى أن أنتم تجتمعوا مع بعض من الأهل ومن الأقارب ومن أصحابي يعني الخبرة.
بقول لحضرتك حتى يعني مقاطعة الكلام حضرتك حتى أنا لو طلحت من المشكلة اللي هي فيها دي هو يطلع لأحكام كتيرة تانية. فيبقى أنا بحط شقتي وشقة عيالي وهترمي في أي شقة إيجار وهو كده كده يعني يعني مستقبله ضايع.
الله يبارك فيك.
انا مش عارفه اعمل معاه ايه.
لا ان شاء الله هذه المساله تحتاج الى يعني ان يستمع او ان تجلسي مع احد من كبار العائله ممن عنده فقه في هذه المسائل وتعرض عليه الامور ويجب عليه ان يتكلم مع الزوج وان ينظر في المصلحه الشرعيه وما يمكن ان تؤول اليه الامور لصالحك ولصالح الاولاد وبما ينفع رب العالمين سبحانه وتعالى به هذا الرجل إن شاء الله تعالى. يعني اجلسوا فيما بينكم وليكن بينكم رجل له فهم ثاقب وعنده عقلية ومحنكة وفطن ويبحث معك هذه المسائل إن شاء الله تبارك وتعالى. أختنا هند من القاهرة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا بحضرتك. انا كنت عايز اسالك سؤالين.
اتفضلي.
السؤال الاول بس ان انا كنت عايز اسال الجنه اللي كان عايش فيها سيدنا ادم والسيده حواء ايام ما كانوا قبل المعصيه بتاعت ابليس ليهم، الجنه دي كانت جنه اللي هي جنه ربنا في السماء ولا كانت بستان في الارض؟
طيب.
السؤال الثاني هي حاجه خاصه بيا. انا دلوقتي كان في حد من قرايبنا كان متقدم لي وبعدين الموضوع باظ. فكان حصل في الاخر مشاكل خالص وان هو كان حصل من جانبهم يعني ان هم كان قله ادب وتعدي علينا وخناقات خلافات كتير حصلت. فأنا دلوقتي يعني ومش قادرة أن أنا أرجع أكلمهم تاني زي الأول وأن هو يعتبر فيه قطيعة دلوقتي حصلت في العيلة.
نعم.
فأنا كل فترة ضميري بيأنبني أن ده بيحصل يعني أن أنا بحس أن أنا ممكن يكون ليا سبب أن ممكن يكون والدتي وأخواتي وأنا نفسي مش قادرة أن أنا أسامحهم على اللي حصل.
نعم.
فهل ده يعني أعمل إيه؟ يعني كل ما افتكر ان انا بحس ان انا ما بعملش حاجه ان انا بحس بانه ان انا بتوجع قوي كل ما بفتكر بس ومش قادره ان انا اسامحهم. وحتى لما كلمت يعني مره حاولت ان انا اكلم حد فيهم وان انا اسلم عليه وكده بعدها تعبت نفسيا فتره طويله جدا مع ان هم ما بيحاولوش يتصلوا بينا بس دايما انا بحس لما بسمع حاجات عن صله الرحم بحس ان ممكن ايه ان لازم الواحد يتسامح وهو اللي اتصل بس انا مش قادره اسامحهم مش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر.
تعبني قوي.
طيب حاضر تسمعي مني إن شاء الله التوجيه الله يبارك فيك. أختنا أم محمد من تونس السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ هل يجوز للمأموم أن يقرر
بعد إيماننا بالتكبير. أم بدعة
الإيه؟
بعد الإيمان بالتكبير.
أيوة.
يقيم الصلاة ويكبر بعد الإيمان.
للمأموم؟
أن يكبر بعد الإيمان.
آه.
هل هذا صحيح أم بدعة؟
يرفع صوته بالتكبير ولا ماذا تعنين؟
يرفع صوته بالتكبير.
آه. طيب حاضر. حاضر. تسمعين الجواب إن شاء الله. بالنسبة لأختنا أم محمد كانت سألت عن الطواف في يوم والسعي في يوم آخر. يا أخواني التتابع في مثل هذه العبادات أمر نص عليه أهل العلم، وإن يعني كانت هناك يعني فترة زمنية يسيرة للراحة أو غير ذلك دون الخروج من المسجد فلا حرج في هذا. والحمد لله الإنسان اليوم مثل هذه الأمور أصبحت ميسرة. إن كان الإنسان قادرا على أن يطوف وأن يسعى في وقت واحد بنفسه دون أن يستعين بأحد يساعده في ذلك فالحمد لله، وإن لم يتمكن لعدم القدرة على ذلك فالعربات والعمال بحمد الله عز وجل اليوم متوافرون لمثل ذلك. فالإنسان عليه أن يأتي بشرط التتابع أو التوالي بين الطواف وبين السعي. أختنا أمة الله تسأل عن المرأة التي أجبرت على الجماع في نهاية رمضان، هل عليها كفارة كزوجها؟ الحقيقة لو عند مراجعتي وقراءتي في كتب الفقه أجد أنهم في هذا يعني لا يفرقون بين الرجل والمرأة، ولكن عند التحقيق لو نظرنا إلى الرجل الذي وقع على امرأته في نهاية رمضان وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره صلوات الله وسلامه عليه بالكفارة إلا عليه نفسه أو وحده فقط، يعني ما ألزمه وما سأله عن زوجه، ولم ترد فيما أعلمه وفيما اطلعت عليه في رواية أنه أمر أو أنه أمره أن تكفر أيضا زوجه. وبالتالي أنت تعيدي اليوم طالما أنك مجبرة على ذلك، وهذا أيضا رأي الفقهاء جزاهم الله خيرا، فهم يفرقون بين أيضا التي توافق وبين التي لا توافق، فالمجبرة تقضي هذا اليوم وتستغفر ربها سبحانه وتعالى من ذلك. فأخونا محمد يسأل هل يجوز للرجل أن يصلي بمرأته جماعة أو نافلة وهل يجوز العكس؟ أولا نتساءل، صلاة الجماعة واجبة على الرجال، صلاة الجماعة، وقد ذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى ونص عبارته صلاة الجماعة واجبة على الرجل، غير أنها ليست شرطا في صحة الصلاة، بمعنى أنه لو صلى منفردا في بيته لا نقول له بأن صلاتك مثلا باطلة، ولكنها واجبة، وبالتالي على الرجل أن يحرص على أن يجيب المؤذن وأن يصلي في المسجد. يجيب المؤذن عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، إما أن يكون قد سبقه وقد جلس في المسجد أو يستعد ويقوم للحضور إلى المسجد والصلاة فيه. طيب لو كان إنسان معذور مثلا ولم يتمكن من حضور صلاة الجماعة في المسجد وصلى في بيت فلا حرج من أن يصلي بزوجه أو بأطفال عنده في البيت، لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. وفي هذا الرجل هو الذي يؤم، الرجل هو الذي يؤم الإيه؟ هو الذي يؤم المرأة. أخونا محمد يتحدث عن أخيه، قل بأن أخاه متزوج عنده 3 من الأولاد ويرغب في الزواج وعنده بيت كبير 6 غرف، زوجته لا تريد، والآن أصبح لا يتكلم مع زوجه لأسبوعين ولا يذهب إليها في غرفتها وغير ذلك. الحقيقة يجب أن تفقه المرأة وأن تفهم أن هذا حق من حقوق الرجل، وإن فعله فهو أمر من الأمور المشروعة المباحة ولا يطالب بعكس ذلك، وإن كان يجب عليه وأنا أقرر من هذا المكان ضرورة أن يعدل بين زوجاته. إنه المرأة لا تحجر على الرجل وتقول له لا تفعل، لأن هذا ليس حقا من حقوقها تطالب الرجل به، بمعنى أنه يعني لا يعدد أو لا يتزوج عليها، فهذا أمر يعني للشارع الحكيم فيه تشريع وقد اشترطه الشرع بالعدالة، يعني أن يعدل بين الزوجين، فلا حرج في ذلك. المرأة تنصح وينصح الرجل أخوكم تنصحوه بأن يتعامل في هذه القضية بالمعروف. هذه المسألة كما يذكر بعض إخواننا تحتاج إلى لباقة، تحتاج إلى سياسة، تحتاج إلى إدارة لهذه الأمور وهذه المسائل. أنا لا أرى أي إشكال في أن الرجل يرغب أن يتزوج، لا حرج في ذلك، ويجب عليه فقط أن يعلم زوجه برغبته وأن هذا حق من حقوقه وأنه لا يمكن أن يستغني عنها وأنه لابد من الواجب عليه أن يعدل بين زوجاته، ولا حرج من أن يعلمها بأنها هي سيدة البيت، هي المرأة الأولى، هي كذا هي كذا، وغير ذلك من الأمور التي يتقرب بها الرجل إلى المرأة أو يقنعها بمثل هذه الأساليب. فيقول أيضا له صديق يحب أختا في الله، بعدين رجع استدرك على الكلمة قال ما بيحبهاش، يعني لا بيحبها في الله. يا إخواني أنا أود أن احنا نبتعد عن هذه العبارات. أنا أنصح الآن تتصل امرأة، هذه فيها من يعني المزالق الشيء الكثير، امرأة تتصل وتقول أنا أحبك في الله، دعوا هذه العبارات، دعوا هذه المصطلحات، يعني وبعدين أنا فهمت يعني هو يريد أن يحبها في الله أو يريد أن يتزوجها، هذا أمر في الأصل أن الرجل يرغب أن يتزوجها، يذهب إلى أهلها ويأتي البيوت من أبوابها، يطلبها من أهلها، يسأل الله عز وجل ويتخذ الوسائل والأساليب الصحيحة، يطرق باب بيتها ويطلب يديها كما يقول عم من أبيها مع الدعاء. وبعدين الدعاء إن يعني لم يستجب في هذه المرأة فليستجب في غيرها. ولذلك أنا أرى أن يسأل الله عز وجل أن يرزقه زوجة صالحة، سواء كانت هذه المرأة أو هذه المرأة. ولكن يعني أنا متوقف كما ذكرت في بداية الكلام أنه يعني بيحب أختي في الله، يعني ما هذا الارتباط وما هذا التعلق، وهي امرأة أجنبية منك بارك الله تبارك وتعالى فيك، أنت تحبها تريد أن تتزوجها أقبل على ذلك، ما عندك استعداد جاهز نفسك واذهب إلى بيوت الناس بارك الله فيك. أختنا أم محمد تشكو شكوى ربما تكون عامة في بعض البيوت، ابنها وصل من العمر 19 عاما وتشكو من أخلاقه غير الحميدة، تسأل ماذا أفعل معه، ونحن ندعو الله عز وجل لابنها ولأبناء ولأولادنا ولأبناء المسلمين أن يهديهم رب العالمين سبحانه وتعالى لأحسن الأخلاق التي لا يهدي إليها إلا رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ثم بعد ذلك النصيحة والتوجيه وحسن اللباقة في العرض والكلام أمر قد يؤثر في النفس، قد يؤثر في النفس، لا شك أن بعض الأولاد ينصرف عن الطاعة وعن العبادة وتكون له أخلاقيات غير حميدة، وربما قرناء السوء لهم يعني أثر في حياة الشاب المسلم بل في حياة الرجل الكبير قبل غيره. ولذلك احنا ننادي على أولادنا، نطالب من أبنائنا أن يصاحبوا الأخيار، أن يصاحبوا من يذكرهم برب العالمين سبحانه، من يذهب معهم إلى بيت الله عز وجل، من يحثهم على طلب العلم الشرعي وغير ذلك من الأمور. نسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين وشباب المسلمين، وأن يوفق شباب المسلمين ونساء المسلمين إلى ما يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. تقول يا بعض الوضوء تشعر هكذا بنقطتين من البول، تقول ماذا أفعل؟ مسألة دي أخشى أن يكون فيها لون من ألوان الوسواس. الرجل أو المرأة يعرف عادته وطبيعته في ذلك، الإنسان يعني إذا قضى حاجته وتطهر لا ينظر بعد ذلك إلا إذا كان على يقين من أنه خرج منه شيء. طبعا اليقين يدفع بالشك طبعا على طول، أو الشك يدفع باليقين، يعني في يقين خلاص طرحنا الشك ولازمنا بعد ذلك اليقين، إنما مجرد شعور وتأتي وساوس للإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى عكس ذلك، قال بالإنسان لا ينصرف من الصلاة مثلا لأنه يشعر أنه خرج منه ريح، قال لا ينصرف إلا إذا تأكد من ذلك أو شم رائحة تعلمه بأنه خرج منه شيء، لأن الشيطان قد يوسوس للإنسان في مثل هذه القضايا. أنا أنصح أن الرجل والمرأة عند الطهارة يتأنى شيئا ما وبعد ذلك يتطهر ويحسن التطهر والاستنجاء، ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى شيء من هذه الوساوس إلا إذا شعر بيقين أنه خرج منه شيء. إذا شعر خرج منه شيء خلاص عليه إن هو يعيد الوضوء ويتطهر مثلا أو يطهر المكان إن أصابه شيء من جديد، إلا إذا كان مصابا بمرض ما. إنما هي هنا تسأل تقول إن أنا بعض الوضوء أشعر بنقطتين، أشعر لا، إحنا عايزين يعني شيء يقيني، هل يوجد فعل شيء أم لا؟ كان يوجد طبيعي يعالج، بمعنى سن يتأنى لا يستعجل مثلا عندما يقضي حاجته وغير ذلك. أخونا من تونس يقول إنه يدخل المسجد. طيب معنا اتصال ثم نعود إليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
الله يخليك. كنت بالنسبة للجماعة بالنسبة للحريم.
بالنسبة لإيه؟
الجماعة بالنسبة للحريم يعني السيدات. أيوة. ممكن ترفع صوتها ولا
المرأة يعني؟
اه
تصلي جماعة بالحريم؟
اه
طيب
ترفع صوتها بسيط مثلا ولا
حاضر حاضر.
وفي لو سمحت عايزة نمرة حضرتك بس يا ريت يعني شوف لي ميعاد على أساس ترد عليا بعد إذنك يعني. عايزة طيب. رقم تليفون.
طيب على كل حال التليفون أشغلنا كثيرا. أنت إخواننا في الكنترول.
حضرتك أنت عشان في حاجة ضرورية عايز أسألك.
طيب إخواننا في الكنترول يعطوك الرقم إن شاء الله تعالى ويا ريت الساعة 8:30 اليوم تصلي علي. بارك الله فيك. أختنا إلهام السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. تفضلي.
أنا والدتي اتوفت بس كانت قبل ما تتوفى كانت تعبانة قعدت حوالي 1.5 سنة عندها جلطة.
نعم.
في الجزء الشمال تمام كده كان بتفوت عليها أزمات وبتفوت عليه يعني بتفوت حاجات كتيرة قوي كنت بقول إن هي بتموت وده الموت. آخر يوم كانت بتموت فيه أنا جيت من الشغل لقيتها بعتالي بنت يعني بتدور عليا. حضرتك سمعني؟
أيوة.
فقالت لي كده تعبانة يا ماما وبتسأل عليكي فنزلت أنا مقيمة معاها في البيت وكنت مقيمة معاها إقامة كاملة.
نعم.
في الشقة.
نعم.
فالمهم إيه فجت شفتها يعني لقيتها بترجع مي وبترجع كده فبقول لها في ايه يا ماما قالت لي ايه ده انا تعبانه وكده فقلت لها ما احتمال تكوني من المروحه فقالت لي ايه انا ما دورتش المروحه فقلت لها يا ماما ممكن تكون من اليوم اللي قبله يعني
نعم
فعملت لها كوبايه ميه بعسل وعملت لها كوبايه ينسون وسبتها برده ايه بس ما كانش انا ما كنتش عارف انها بتموت تمام كده
نعم
فجيت بالليل نزلت عشان ابات معاه ابات معاه فضلت معاه للساعة 2:30
نعم
او 3 حاجة في الحدود دي يعني
نعم
برضو كانت بترجع مية كده وانا برضو مش حتى في دماغي ان ده موت انا
نعم.
فكرت باول ما انها هي كانت بتخاف من الليل اول ما بتحس بالونس وبتحس كده بالطمأنينة في الشارع كانت بتبقى كويسة يعني هي بالنهار كانت بتبقى في حالة وبالليل كانت بتبقى في حالة تانية خالص كل اللي جه في دماغي ان هي ساعة ما النهار يبقى ينور وتحس بصلاة الفجر والناس راحة وجاية في الشارع وكده خلاص كل شيء هيزول وهترجع لطبيعتها فنادت علي حوالي الساعة 3 كده فرحت لها مش فاكرة عملت لها ايه او نولتها حاجة حاجة زي كده يعني وليا بنتي كان صابع عندها امتحان برضو كنت مشغولة بيها
نعم
المهم نمت غصب عني راح يعني نمت نادت عليا مرة أنا صحية لكني مش قادرة أرد عليها ولا قادرة أروح لها تمام كده فصباح النهار فجات الست اللي معانا في البيت اللي بتيجي البيت يعني على ما اروح شغل واجي بتصحيني وبتقول لي ايه قومي قومي امك بتموت فقلت لها فتحي عليم اصطبحي الناس بتصبح تقول صباح الخير وانت صبحة تقولي لي كده فجريت جاري على ماما لقيتها ايه يعني صوت زي صوت الشخير كده تمام كده انا برضو ما اعرفش ان هي بتموت والله فجبت لها الدكتور وعمل لها الاسعافات المطلوبه ومش عارفه ايه فالمهم ان يعني روحها طلعت ماتت
طيب
تمام كده كل احساسي بالذنب اللي انا حاسه بيه ان انا كان المفروض اجيب لها الدكتور من اول ما تعبت فبقول لنفسي لو كنت جبت لها الدكتور ساعه لما تعبت ما كانتش ماتت
على كل حال ستسمعي توجيه مني بارك الله فيك خلاص انا فهمت سؤالك فهمت قصتك بارك الله فيك أم بهاء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت يا شيخ يوم السبت يعني عرفت إن هو صيام فيه ما ينفعش يعني يبقى لوحده زي يوم الجمعة. فأنا صايمة النهاردة وناوي إن شاء الله أصوم بكرة بس بنية الإيه 13 12 13 14. فتغيير النية إن أنا هصوم حاجة غير اللي عليا وبعد كده أرجع أصوم اللي عليا تاني. فده فيها حاجة؟
لا ما فيش حاجه بارك الله فيك لا شيء في ذلك
ربنا يبارك
لا
فيك
لا. ربنا يتقبل منك ان شاء الله
اللهم
امين موفقه باذن الله اخونا من تونس يقول بانه بيدخل المسجد في يوم الجمعه وفي رجل بيتحدث في المسجد قبل الخطيب في خطبه الجمعه ويقول باننا اشعر بلون من الوان التشويش علي فأدخل لكي أريد أن أنا أركع ركعتين تحية المسجد لا أتمكن من ذلك. ثم كما أشار هو بأن هذا المتحدث يرفع صوته ويقول المنافقون لا يحضرون إلى المساجد ولا ينبغي لهم أن يأتوا إلى بيوت الله عز وجل، المنافقون يخرجون وغير هذا، كأن الأسلوب لا يعجبه هذا. الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام أشار على الإنسان إذا أراد أن يأتي المسجد أولا أن يأتي وعليه السكينة والوقار، ثم إذا دخل المسجد أقول عليه أن تمتلئ نفسه بالسكينة والوقار أكثر. المساجد أو بيوت الله عز وجل ما بنيت إلا ليذكر الله فيها ويعبد ويوحد، والناس فيها لهم أعمال مختلفة. وقد وجه النبي عليه الصلاة والسلام مرة أصحابه إلى أن كل واحد منهم يناجي ربه، والمقصد من ذلك ألا يشوش واحد على الآخر. صلاة الجمعة على الرجل أو من السنة أن يأتي إليها الرجل مبكرا، ومن أتى إلى الجمعة مبكرا وصلى ما شاء الله له أن يصلي ثم جلس واستمع إلى الخطبة غفر الله له ما بين هذه الخطبة والتي تليها. فأمر عظيم جدا أن يذهب العبد إلى المسجد في يوم الجمعة ويتتاح له فرصة الصلاة أو التطوع المطلق النافلة، وإن أراد أن يجلس لقراءة القرآن الكريم فهو أمر حسن. وبالتالي أقول ما يفعله بعض الناس اليوم من رفع صوت بالقرآن أو حديث قبل أن يرتقي الخطيب المنبر، كل هذا لا أصل له في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل يجب علينا أن احنا نحاول تحقيق ما كان يفعل في عهده صلوات الله وسلامه عليه من دخول المسجد. أو الصحابي كان يدخل إلى المسجد مبكر يشتغل بالذكر أو الصلاة أو قراءة القرآن أو غير ذلك. وبالتالي أنبه إلى أمرين مهمين. الأول أنه ليس هناك كلام من أحد قبل أن يصعد الخطيب إلى المنبر، وليست هناك حاجة لذلك. لو احتاج الأمر في يوم من الأيام في جمعة من الجمعة أن يقوم إنسان ليقول بيانا أو ليوجه إلى أمر مرة من المرات فمثل هذا لا حرج فيه. أما أن يكون هذا من الأمور السائدة إن في واحد يتحدث قبل أن يخطب أو يطلع الخطيب على المنبر فهذا ليس له أصل في السنة بإطلاق. الأمر الثاني إن احنا نحرص جميعا على أن نهيئ أجواء صالحة للطاعة والعبادة تعين على ذكر الله والصلاة، على ذكر الله ومنه القرآن والتسبيح والاستغفار وغير ذلك. يعني واجبنا الطمأنينة، واجبنا في بيوت الله عز وجل السكينة، فلا يشوش بعضنا على بعض. الأمر أيضا مهم أود أن ننبه عليه، الإنسان عندما يأتي ليخاطب الناس عليه أن يتحدث معهم بالتي هي أحسن. يعني الإنسان ما ينبغيش يقول المنافق يخرج وهذا يدخل. طب لو دخل حتى منافق من أدراك أن هذا منافق وأنه يوجد معك شيء أو أحد من المنافقين؟ هذا أولا. ثم هب أن بعضا من هؤلاء دخل إلى بيت الله عز وجل، ألا يليق بنا أن نوجه إليه حديثا لطيفا رقيقا تتمثل فيه الحكمة والموعظة الحسنة التي أشار إليها القرآن الكريم، رغبة في أن يعود إلى الحق وأن يصفى قلبه لكي ينجو من عذاب الجحيم؟ ما المانع من ذلك أن نحن نوجه الخطاب الرقيق للناس؟ قال الله عز وجل موجها الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، والخطاب له خطاب له ولأمته، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والله عز وجل قال للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فعلى المتحدث مع الناس أن يخاطبهم بالتي هي أحسن. والله عز وجل في كتابه يقول وقولوا للناس حسنا. أختنا هند من القاهرة تسأل الجنة اللي كان فيها آدم عليه السلام هل هي الجنة التي سيدخلها أهل ما في الدار الآخرة ولا جنة من جنان الدنيا؟ الحقيقة دي مسألة اختلف فيها أهل العلم، ومن أفضل من بحث وتحدث في هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه حادي الأرواح، وذكر خلاف الناس في مثل هذا. وأنا أقول بأن حتى معرفة هذا والوقوف عليه ولا يوجد نص صريح صحيح في هذا لا ينفعني أنا وأنت في عمل أو طاعة. يعني لا نشتغل بمثل هذه المسائل بقدر ما نشتغل بما ينفعنا إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل. المهم لو كانت هذه هي جنة في جنان الخلد أو هي جنة أو بستان في الدنيا، العبرة منها إيه؟ أن الله عز وجل أسكن آدم الجنة وأخبره أنه بأمر أو أمره بأمر فوقعت مخالفة لهذا الأمر فكان ما كان. نأخذ العبر، نستخلص المواعظ من مثل هذه المواقف، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأمر الذي سألته دي مسألة اجتماعية، أحد أقاربها تقدم لها لم تتم موافقة، قالت كان في بيننا وبينهم مشاكل وهي لا تريد أنها تكلمهم وضميرها يؤنبها، ولو جاءت تكلم أحد منهم مش عارفة ولا تستطيع وتقول ماذا أفعل. على كل حال بارك الله فيك، هؤلاء أقارب وقد تكون بينكم صلة رحم، فما يمكن أن يتواصل معه من هؤلاء من الرجال أو من النساء، فهذا أمر حسن دعا وحث عليه النبي صلوات الله وسلامه عليه. حتى لو ظلمنا أحد من هؤلاء الناس قد يظلموا، الناس قد يظلم بعضهم بعضا، ولكن العفو والصفح الجميل الذي أشار إليه رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه وتمثل في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته أمر مطلوب. قال الله عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال رب العالمين سبحانه سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والنبي عليه الصلاة والسلام من هديه أن أشار لنا وأمرنا أن نصل من قطعنا، فلا ينبغي إذن علينا أن نقطع طالما أن هؤلاء أقارب، بيننا رحم، بيننا صلة، أخطأوا في حقنا نعفو عنهم ونصفح لوجه الله تبارك وتعالى. فالإنسان يغلب نفسه على ذلك ويعودها على هذا الأمر. أخونا أو أختنا أم محمد من تونس تقول هل يجوز للمأموم أن يكبر بعد الإمام بصوت مرتفع؟ يعني بعد ما يقول الله أكبر يكبر بعده بصوت مرتفع؟ هذه المسألة فيها تفصيل، لأنها يعني حصلت في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بأصحابه ولا يبلغ كما يقول الناس اليوم، يبلغ أحد وراءه، يعني ما حدش يرفع صوته بالتكبير بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. استمرت حياته كذلك في نهاية عمره عليه الصلاة والسلام، ولما مرض المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم وصلى وكان أبو بكر خلفه عليه الصلاة والسلام وكان صوته ضعيفا لا يسمع من خلفه، فكان يكبر وأبو بكر يكبر بصوت مرتفع ليسمع الناس بعده، فلا حرج في هذا. ولذلك خلاصة الجواب إيه؟ أن الناس لو احتاجوا إلى من يبلغهم تكبيرات الإمام بصوت مرتفع وقع ذلك ولا حرج فيه، وقع ذلك ولا حرج فيه. إذا لم يحتاجوا لذلك فلنرجع إلى الأصل الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، هو أنه لا كان لا يكبر أحد بصوت مرتفع. اختنا عطيات تسأل عن المرأة تصلي بأخواتها المؤمنات صلاة الجماعة ترفع صوتها لا حرج، تسمعه القرآن ولا تزيد على ذلك، يعني تسمع من وراءها القرآن والتكبير، يعني ترفع صوتها بغير أن يعني يخرج إلى الشوارع والطرقات ولا تكتم صوتها بحيث لا يسمعها من خلفها، وإنما تسمع النسوة قراءتها وتكبيراتها. اختنا إلهام جزاها الله خيرا، هي متأثرة وذكرت واقعا أو قصة أو حكاية عن والدتها اللي هي كانت مريضة قبل أن تموت بسنة ونصف، وبعدين يعني حضرتها الوفاة قبل يوم وأرسلت إليها وربما كانت عليها أمارات الموت، قالت أنا لم أعرف ذلك، وقع مني يعني كما ذكرت هي إن أنا شغلت بابنتي اللي كان عندها اختبار، نادت علي ما توجهت إليها مباشرة، ذهبت لأستريح شيئا ما، جاءت امرأة فأخبرتني أن والدتي تموت، فقمت تقول الآن أشعر بذنب كأني فرطت في حقها. بارك الله فيك، من خلال ما تحدثت وقلت بأنك تعيشين مع أمك في البيت أنك لا تعلمين الغيب، وطالما أنك كنت تقومين بخدمتها ولا تتأخرين في ذلك فإن شاء الله تعالى لك الأجر، ولا أظن أنك كنت مقصرة فيما حدث. وحضورك عندها عند ندائها لك أو وفاتها وأنت نائمة مثلا حتى ده يعني ليس سببا في الوفاة ولا سببا في وقوعها. تقول أشعر بذنب، أقول لو كنت جبت لها الدكتور ربما لم تمت. لا، الآجال محدودة ولكنها أسباب، ولكنها أسباب. أنت ذكرتي أنك خلال هذه الفترة كنت تخدمينها، ولا شك أن من خدمتها أن تأتين إليها بالطبيب. كنا تألمت قبل الوفاة بيوم أو حصل عليها شدة من المرض، وأنت رأيت أنه لا حاجة لاستدعاء أحد لأنها هي مريضة وملازمة للفراش، وده أمر يعني تابع للمرض الذي هو عندها ودائم، فلا حرج في ذلك، ولا أرى أن عليك يعني خطيئة أو إثما والله أعلم في مثل ذلك. وإن شعرت بشيء من هذا فاستغفر الله للتقصير، قد يكون وقع تقصير، استغفر الله من التقصير. معنا اتصال، السلام عليكم. تفضل يا أخي علي.
السلام عليكم ورحمة
الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا.
أهلا وسهلا.
عندي سؤالين والله لو سمحت.
تفضل.
بعض أسئلة. السؤال الأول بعد إذن حضرتك، يعني في واحد يريد أن يتزوج على زوجته يعني.
نعم.
ولكن هو ليها عليه دين اللي هو إداها اتخذه وباعه ماشي. وصرف، فهي تشترط عليه اولا ان هو يرجع لها يعني الذهب وبعدين يرد يتزوج، مفيش مشكله. هل هو يعني حتما لازم يرجعه قبل الزواج ام لا؟ أم يعني الى حين ميسره. السؤال الثاني، ان انا حضرتك بخطب الجمعه، فيعني ساعات كده بنظر في الواقع وفي بلدي، فبختار موضوع على حسب الواقع. مثلا بشوف مثلا موضوع معين موجود بين الناس ومن خلاله بخطب الجمعة، ويعني ما يعني لا أبالي كثيرا بمناسبات. يعني مثلا في رمضان أخطب في رمضان مثلا إيه خطبتين مثلا على رمضان، وبعد كده أتكلم في الواقع اللي أنا عايش فيه. فبعض الناس يعني انتقدت هذا الموضوع وقالت لا، أنت في رمضان تتكلم على رمضان طول رمضان، وفي شوال تتكلم عن شوال. فأنا يعني بالنسبة للمناسبات ما بتكلمش فيها إيه كثيرا، لكن ابحث عن المواضيع اللي هي مس اهل القريه واهل البلد واتكلم فيها، فبيكون لها واقع عند كثير من الناس، عشان بعض الناس يعترض على هذا الموضوع.
طيب
بعد اذن حضرتك، السؤال الثالث، في واحد صاحب اتكلم معي، ففي ذكر لي كده يعني قال لي في حديث اسمه يعني او فيما معناه اترك على الحديد وهو ساخن او حاجه كده. فقلت والله انا اول ما سمعت الحديث دوت يعني ان شاء الله قلت اسال حضرتك فيه.
هذا من كلام الناس، بارك الله فيك. هذا من كلام الناس.
من كلام الناس، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا لا.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. الاخت سلمى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت. قناه الرحمه الشيخ.
نعم.
لو سمحت انا كنت عايزه اسال سؤال.
اتفضلي.
في واحد ضرب واحد بالسكينه في وشه.
نعم.
فهو يعني كده هتقوم ايه مخانقه، اللي ضرب ده عايز ياخد بحقه، وتقوم ايه مخانقه بين العيلتين.
نعم.
فاللي ضرب ده بيقول انا ممكن ادفع تعويض والموضوع ينتهي.
نعم.
التعويض هل حلال؟
يعني
حرام.
سيدفع للمضروب؟
هيدفع للضرب، اللي ضربه.
طيب.
اللي ضربه هيدفع، اللي ضربه هو اللي هيدفع.
ايوه ايوه. حاضر.
واللي انضرب هو اللي عايز ياخد حقه.
ماشي.
بيقول لي انا عايز اخد حق بايدي.
طيب حاضر.
ف شرع ربنا ايه في الموضوع ده؟
حاضر. اختنا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كل عام وانتم بخير يا فضيله الشيخ.
وانت طيبه الله يكرمك.
لو سمحت ازوردك دلوقتي، انا يعني في رمضان لما يجي علي رمضان، يعني رمضان اللي فات ده كنت لما وانا صايمه كنت اقعد بثياب يعني سوري يعني يا فضيله الشيخ بثياب النوم، هل ده كان الصيام يجوز ولا حرام؟ وفي شقتي يعني مغلقه.
طيب حاضر.
كنت بحس بالحر يعني وكده، فجوزي في مره بيقول لي حرام ومش حرام انك تقعدي كده، بيقول لي الصوم زي ما بتصلي بالظبط، هل ينفع تصلي كده؟ فبقول له ده حاجه وده حاجه.
صحيح.
فقلت له قلت له خلاص انا هبقى اسال الشيخ كده. فدلوقتي انا عايزه راي حضرتك.
لا حرج من ان تجلس المراه في بيتها متخففه من ثيابها امام زوجها ولا حرج عليها في ذلك حتى ولو كانت صائمة.
عايز التليفون حضرتك سمحت.
طيب الكنترول يعطوك اياه. طيب اخونا علي يعني ايضا له سؤالان، يقول في سؤاله الاول: رجل يتزوج على زوجه ولكن هو عليه دين لزوجه، وزوجه تشترط عليه تقول له اذا اردت تتزوج لابد ان تسدد الدين اولا. انا معها في هذا، يعني يا اخي بارك الله فيك، اذا انت محدود اليد او ضعيفها او غير ذلك فيعني لا تتوسع في شيء انت ربما لا تستطيع ان تسده او ان تقوم بحاجاته وطلباته وما يعني يمكن ان يعينك بعد ذلك على الطاعة والعبادة قد تشيل هما وغير هذا. طالما انت عليك دين لزوجك بارك الله فيك، عليك ان تعطي المرأة اولا حقها، اعطي زوجك حقها بارك الله فيك، وان بقي شيء من ذلك بعد هذا وتريد ان تتزوج انظر في مصلحتك وهل تستطيع ان تفعل وان تعدل وان تكفي بيتك او انك لا تستطيع. هذا يعني حق من حقوق المرأة، هي تطالب بالدين، هذا حق من حقوقها. وفي الحقيقة يعني الإنسان عليه أن يبرئ نفسه وذمته من الديون التي هي عليه، لأنك لا تدري يعني قد يأتيك الأجل فيصبح هذا معلق في رقبتك وتسأل عنه بين يدي ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم في الحديث لم يرضى بأن يصلي على رجل مات وعليه دين. فالحقيقة الزوجة الآن تطلب حقا لها مشروعا، تأخذت منها دينا سدد لها الدين بارك الله تبارك وتعالى فيك، ثم انظر بعد ذلك في أمر زواجك. أما قول الأخ علي أيضا بأنه رجل خطيب، أسأل الله التوفيق والسداد، وأنه يتناول واقع الأمة ويعالج هذا الواقع في من خلال خطبته، ولا يعني يهتم كثيرا كما ذكر وأشار بالمناسبات التي تأتي على الناس، وضرب بذلك على ذلك مثلا بشهر رمضان. كل مثلا يجي شهر رمضان أتحدث أسبوعين عن رمضان، ثم بعد ذلك في خطبتين أتحدث عن الأحوال التي تعيشها الأمة. يقول بعض الناس لامني قال لا أنت في رمضان تكلم عن رمضان باستمرار. أقول له لا، حقيقة أنت أحسنت عندما تعالج أوضاع أمتك، هذه مسألة مهمة. الخطيب يجب أن يتفاعل مع عصره وواقعه ويعرف الأمراض والأدواء المنتشرة بين المدعوين الذين يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ويحاول أن يقدم العلاج الناجح لهم. ده أمر ضروري ومهم، معالجة أوضاع الأمة والسعي في إصلاحها هذا أمر ضروري جدا متحتم علي وعليك على الداعي إلى الله تبارك وتعالى. ولا يعني ذلك أنت أيضا تكلمت عن المناسبة التي أتت، المناسبة قد يعني الناس يحتاجون إلى شيء من التذكير بها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك، يأتي رمضان يذكر به، مثلا يدخل شوال يحث على صيام 6 من شوال وهكذا. فالإنسان يتعرض للأعمال التي يمكن أن تعمل من خلال المناسبات التي أشار إلى شيء منها أخونا علي جزاه الله خيرا، ولكن يتناول الواقع ده أمر مهم جدا. وما فيش مانع أن أنا أتناول الواقع في الخطبة الأولى، آتي في الخطبة الثانية 5 دقائق يعني ألفت النظر إلى الوقت الذي نحياه، إن كان الوقت شريفا، الزمن شريف، المكان شريف، الأمة بحاجة إلى التذكرة بأمر يتعلق بمناسبة، لا حرج في ذلك، فأجمع بين هذا وذاك بارك الله تبارك وتعالى فيك. أختنا سلمى بتقول رجل ضرب رجل بسكين في وجهه. الحقيقة يعني إحنا يعني مناسبة إن أنا أتكلم عن شغل البلطجة الواقع في البلد اليوم، ودي مسألة مؤسفة جدا. النهارده يعني خرج ناس يعني يسطون على البيوت والمنازل وممتلكات العباد وارواحهم وانفسهم، بل تطاولوا على خلق الله فاذوهم وضربوهم وجرحوهم رغبه في ان يحصلوا على المال منهم. هنا القصاص مطلوب، بس القصاص ده يرجع للامه الاسلاميه التي تقوم وترعاه وتنفذه. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، ثم أشارت الآيات بعد ذلك إلى أن القصاص يقع في النفس ويقع فيما دونها، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ولكن إن تنازل الذي أوذي فالحمد لله، والإسلام يرغب في العفو والصفح، ولكن الفاعل عندما يأتي ليعوض هذا المضروب أو المصاب بشيء من المال فلا حرج في ذلك، على المصاب أنه يقبل، لأن الله عز وجل رغب في العفو، حتى يعني لو كانت الجريمة بلغت منتهاها كإزهاق نفس وروح، يرغب الإسلام في العفو. يعني بعد ما ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى وجوب القصاص على القاتل، يعني اللي قتل واحد يقتل، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فإحنا ندعو إلى العفو، وإن وقع وحصل فالحمد لله تبارك وتعالى، والعفو والصفح يا إخواني مطلوب فيما بين العباد. هنا أم محمد بتقول بأن هي في بيتها في رمضان أو وهي صائمة تجلس متخففة من ثيابها، وتقول بأن الأجواء حارة، زوجها يقول لا يجب أن تجلسي بثيابك كاملة كأنك في الصلاة، نقول لها لا، لا حرج في ذلك طالما أنك جلسة في بيتك ولا يشاهدك إلا الزوج، فلما تتخففين من الثياب في داخل البيت ولا يوجد في البيت أجنبي أو من لا يجوز له أن يرى منك ما يراه الزوج فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فرق بين المرأة تكون قائمة في الصلاة فتستر جسدها، وبين أنها تكون جلسة في بيتها يعني تقرأ حتى شيئا من القرآن، أو هي صائمة أو غير ذلك، لا شيء في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندنا الحقيقة تأتي إلى القناة بعض الرسائل للإجابة عليها، وأنا أحب أن أعلم إخواني بأن القناة وإدارتها تقدم، بأن القناة وإدارتها تقدم لنا في ولإخواني الذين يأتون في مثل هذا الموعد هذه الأسئلة للإجابة عليها. يعني أنا ألفت النظر إلى القناة تهتم بما يرد إليها من أسئلة، ويعني الآن أجيب على بعض ما وصل إليها منها إن شاء الله تعالى. أختنا تقول بأن ابنها يعني وصل من العمر 15 عاما، ولكنها اضطرت إلى أن هي تقلل من عمره وتخفيه لأنها تريد أن تدخل المسجد الأقصى، والأعداء لا يسمحون للشاب اللي هو وصل 15 عاما أن يدخل. حقيقة أعداء الله عز وجل نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلصنا منهم وأن يقضي عليهم، وعلى أهل الإيمان أن يستعدوا لمواجهة هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض. ثم بعد ذلك الإنسان عنده مندوحة يا إخواني، نتعلم ما يعرف بالمداراة في مثل هذه المسائل، فيها مندوحة عن الكذب، يعني الإنسان يعرض بكلامه، يجي يقول لك مثلا الولد عمره كم أو وصل الآن، نقول والله نسأل الله عز وجل أن يصل مثلا وأن يكبر سنه على طاعة الله تبارك وتعالى، الولد ما زال يعني صغيرا ولم يصل إلى الحد الذي يعني يمكن أن يسأل فيه أو شيء من هذا، يعني يعرض، ويقصد بذلك أنه يعني ما وصل إلى السن أن احنا نعتمد كذا تمام الاعتماد عليه ونرسله في مشاريع أو في مأموريات أو غير ذلك، فيعرض لهؤلاء الأعداء المجرمين، ورأى أنه لا حرج في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب مع اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ مجدي.
اسمعك يا شيخ.
تفضل.
والله أنا كنت بسأل بس عن يعني كفارة شهادة الزور.
عن إيه؟
كفارة شهادة الزور.
كفارة شهادة الزور.
أيوة.
طيب حاضر. طيب أجيب على من؟ أخ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
كل عام حضرتك طيب.
أنت طيب.
أنا كنت اتصلت على حضرتك ثاني يوم في رمضان على أساس إن أنا كنت قلت يعني كنت حاسس بيه على زوجتي وقلت لها أنت طارق. وحضرتك يعني ساعة
يعني الصوت يا أخوان مش واضح
يعني.
تكلم بتأني كده وارفع صوتك الله يكرمك، صوتك غير واضح عندي. اختنا ام تامر السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ممكن اكلم الشيخ؟
اتفضلي اسمعك. اتفضلي معاك. اتفضلي.
اهو رد عليك. ايوه يا شيخ.
اتفضلي.
لو سمحت انا مريضه وبتمنى تدعي لي.
طيب ان شاء الله. ام محمد الجيزه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه وانتم طيبين.
وانت طيبه.
جزاكم الله خير. بقول لك يا شيخ، انا بنتي قاعده جنب مرات ابني، وبعدين بتروح في حتت يعني كده، وجوزها مش راضي ان هي تروح، فبتيجي تقول لي.
نعم.
فهل بنتي عليها ذنب كده؟ فاحنا بنشد عليها بنقول لها ما تروحيش وكده، فبتسمحش الكلام، ربنا يهديها.
نسأل الله عز وجل ان يهديها واليكم بالنصيحه، بارك الله فيك.
يا رب العالمين. فاحنا بنشد عليها بنقول لها ما تروحيش، فهل علينا ذنب ولا بنت عليها ذنب؟
تابعوا النصيحه وجنبوا غالب جانب المصلحه، بارك الله فيك. ونسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق. كفارة شهادة الزور كما سأل الأخ، الحقيقة أولا شهادة الزور ديت يعني من الجرائم والموبقات الشديدة في دين الإسلام. الله تبارك وتعالى لما ذكر صفات عباد الرحمن كما في سورة الفرقان، ذكر أن من خصالهم أو سماتهم أنهم لا يشهدون الزور. قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان متكئا ويتحدث مع أصحابه فجلس، ونهى عن شهادة الزور، قال وكررها ثلاثا: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور. وهي كبيرة من الكبائر، إن فعلها الإنسان كفارتها التوبة والاستغفار. يعني في شيء والله نقول له والله يعمل كذا وسوي كذا بعينه، لا، التوبة والاستغفار والإكثار من عمل الصالحات من الصدقة والصيام والذكر والتسبيح والأوبة والتوبة وغير هذا. قال الله تبارك وتعالى في شأن من ارتكب شيئا من المعاصي والسيئات والذنوب، قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا وقع الإنسان في معصية من المعاصي والكبائر، إما أن يكون فيها حد محدود أو لها عقوبة يفعلها الإنسان، يعني لها حد يوقع على الإنسان يقام عليه، أو كفارة يقوم بأدائها، أو توبة وأوبة إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. التوبة معلومة ولها شروط، وعلى رأسها ألا يعود الإنسان بعد العزم على ألا يعود، ألا يرجع إلى هذه الأفعال، يقلع عنها وألا يعود إيه وألا يعود إليها. نسأل الله عز وجل لأختنا أم تامر أن يعني يرفع عنها المرض الذي نزل بها، وأن تصبر إذا استمر هذا المرض بها. فالإنسان في يوم القيامة يعني سيفرح بما أصيب به من بلاء يوم القيامة، لما يزيد من حسن الثواب والجزاء على ذلك من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أذكر كلام أبي بكر هنا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول الله تبارك وتعالى: من يعمل سوءا يجزى به. سمع هذه الآية الصديق رضي الله عنه، قال فخرج يجر رداءه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا سمع الآية أخذته بشدة، لأن الله يقول فيها: من يعمل سوءا يجزى به. أي ذنب يفعله الإنسان سيجازى على هذا الذنب. تأثر الصديق رضي الله عنه لمعرفته بجلال ربه سبحانه وتعالى ومولاه، فخرج مسرعا يجر الرداء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين العفو، أين المغفرة، لما اللي يعمل سوء سيجازى به؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هون على نفسك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لست تحزن؟ قال: بلى. قال: لست تصيبك اللأواء يعني الشدائد؟ قال: بلى. قال: فذلك مما تجزون به. فالإنسان لما يقع عليه شيء من البلاء يصبر عليه وهو يخفف عنه بين يدي رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وأذكر أن أستاذنا وشيخنا الشيخ الدكتور محمد خليل هراس رحمة الله تبارك وتعالى عليه كان يتكلم حول هذه المسألة، وقال بأن الله عز وجل يعجل هذه عبارته للمؤمن شيئا من هذه الكوارث أو المصائب أو الابتلاءات حتى يذهب إلى الله أو يخرج من الدنيا وهو نظيف، فيقف كده بين يدي الله عز وجل وقد تطهر بما مر عليه من ابتلاءات، تطهر بسببها وهو مقبل على ربه سبحانه وتعالى جل في علاه. هنا أيضا حكم عدم إنفاق المرأة من راتبها على بيتها. المرأة غير ملزمة، المرأة غير ملزمة على الإنفاق على بيتها، ولا يجوز للزوج أن يجبرها على ذلك. الزوج هو الذي يجب عليه النفقة على الزوجة والأولاد والبيت، هذا واجب عليه. والمرأة إن فعلت وساهمت وساعدت فهي محسنة، والله يقول: ما على المحسنين من سبيل. مش إجبار عليها أن تفعل. وأنا أطالب الرجال بأن يقوم الواحد بالعمل والسعي والكسب. بعض الناس لا يسعى على كسبه، لا، عليه أن يسعى ويجتهد في ذلك. ثم أقول للمرأة: إذا بلغ الزوج جهده في ذلك وسعى وعمل وكان دخله مثلا قليلا أو سعى ولم يتمكن أو أصيب بلون من ألوان العجز أو غير ذلك اضطره إلى البقاء والجلوس، فالمساهمة والمساعدة وفي البيت إن شاء الله تعالى للمرأة في ذلك أجر عظيم إن شاء الله على فعله. الأخ غريب، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ. يعني أنا كنت عايز أسأل سؤال.
تفضل.
والدتي توفت يوم الاثنين اللي فات،
رحمها الله،
وأنا حزين عليها جدا جدا جدا.
طيب ادعو الله لها، بارك الله فيك، قل والدتي توفيت، أسأل الله أن يرحمها.
الله يخليك يا شيخ، بس أنا عايز أعمل لها أي شيء يبقى لها، يعني يفضل لها دايما، يعني أجمل شيء، أي أجمل شيء أقدر أعمله لها إيه أو أقدر أقدم لها إيه يعني.
حاضر يا أخي. أخونا محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟
أهلا مرحبا.
دلوقتي يا شيخنا لو سمحت، أنا استدنت من كام واحد ويصعب علي أن أصل إليهم لسد الدين.
نعم.
فكيف أسد الدين؟
يصعب عليك، لا تعرف أماكنهم؟ لماذا يعني؟
بعيد، وكان أيام الدراسة وحاليا تفرق بين السبل. وصعب علي أنا حتى أعرف عنوانهم الآن.
طيب أنا سأقول لك الآن إن شاء الله تعالى مباشرة الكلام ماذا تفعل بإذن الله. أخونا أولا غريب، نسأل الله عز وجل أن يرحم والدته وأموات المسلمين. وأنا وجه إخواني، مات لي واحد أقول مات فلان رحمه الله، ما أقول والدته توفيت وأنا أريد أن أفعل والدته، أسأل الله أن يرحمها طالما جاء ذكرها. تعمل لها إيه؟ هذا ما وجهت إليه من الأشياء، أن تدعو الله تبارك وتعالى له بالعفو والمغفرة والتجاوز. أيضا أفعال البر كثيرة جدا تفعل لمن مات، من الصدقات، يعني إن استطعت أن أنت تخرج صدقة عنها فجزاك الله تبارك وتعالى خيرا، إن استطعت أن تعتمر لها جزاك الله خيرا، أن تحج عنها جزاك الله خيرا. والدعاء نافع ومهم جدا، الدعاء والاستغفار للميت نافع ومهم جدا، علينا أن نأتي به. ثم بعد ذلك أمر يغفل عنه بعض الناس، أمر يغفل عنه بعض الناس. من البر بمن مات أنك تبر من مات. تبر إيه؟ أنك تصل قرابته، وقرابة الميت هم قرابة لك، فأنت لما تفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل يكون أيضا لك فيه أجر، وتكون قد مررت بهذا الميت. نسأل الله عز وجل أن يرحم كما ذكرت جميع موتى المسلمين، وأن يرحمنا عندما نكون أيضا في قبورنا. أخونا محمد يقول أنه استدام من ناس كثيرين، يصعب عليه أنه يسد الدين، يصعب عليه أنه يرد الدين إلى أهله لأنه لا يعرف أماكنه. أنا سألته، وفي الحقيقة كلامه قد يكون وجيه، لأني فهمت أن هذا حصل ربما في الدراسة. يقول إحنا كنا طلبة، كنا طلاب وتفرقنا، كل واحد راح لمكانه. في الحقيقة الطلاب إن عرفت أماكنهم، بمعنى يعني أماكن بلادهم، قد تعرف القرية التي هو فيها فتسأل أهل هذه القرية بارك الله تبارك وتعالى فيك عنهم، وتابع السؤال على الناس الذين أخذت منهم شيئا من المال، يعني ابذل جهدا في ذلك. طيب لم تستطع ولم تتوصل إليهم، فافعل أمرا آخر، وهو أن تتصدق بهذا المال عنهم، ده مالهم هم، فأنت بتخرج صدقة لهم ليجري الله عز وجل أجر هذه الصدقة عليهم. أنت تخرج صدقة، مش أنت اللي أخرجتها، هو مالهم، أنت فقط واسطة تخرجه، وتسأل الله تبارك وتعالى القبول، وتسأل الله تبارك وتعالى الإيه؟ القبول، وتكثر من الدعاء لهم لأنهم أحسنوا إليك عندما طالبوك بشيء من المال، عندما ساعدوك بشيء من المال ثم لم يتابعوك عليه. سائل يقول هل في كل ليلة من رمضان رب العباد يعتق بعضا من عباده من النار؟ نعم، الحديث اللي ورد فيه بأن لله عتقاء من النار نص فيه النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا واقع في كل ليلة، قال ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، فيعني هذا أمر إيه؟ واضح. الأكل والشرب أثناء الأذان إن كان المؤذن يؤذن في الوقت، وهذا أمر معلوم، وإنه قد دخل الوقت خلاص ينكف الإنسان مباشرة، ينقطع عن الطعام مباشرة إن دخل الوقت، والأذان أذان المؤذن في الوقت. إنما لو إن المؤذن يؤذن قبل الوقت من باب الاحتياط أو كده اللي هو بيسميه بعض الناس اللي هو الإمساك، فهذا لا شيء فيه. إنما لو دخل الوقت وكان أذان المؤذن في الوقت فيجب أن ينقطع الإنسان عن الطعام. أيضا يعني يا إخواني أنا يعني أقول بعض الأسئلة يكون فيها لوم من أولان الحرج. يعني هذه أسئلة يعني حقيقة تسأل بينك وبين شيخ في المكان الذي أنت فيه، رجل يعمل في السعودية يسأل سؤال، يعني عندك أئمة وفقهاء وعلماء، اسأل بارك الله تبارك وتعالى فيك، وعلى عبد أن يتقي الله تبارك وتعالى ما استطاع. امرأة تقول أنا زوجي رافضي وأنا سنية، وعندنا ابن يريد أن يخليه رافضي، مثله إيه الحل؟ ارفضي أنت ذلك، ارفضي ذلك وارفضي الرفض الذي هو عليه، حقيقة من شرار الرافضة ولا من شرار الناس، كما قال الشاعر إن الروافض شر من وطئ الحصى. ويجب أن يتخلص مجتمعنا ومجتمعات المسلمين من هؤلاء، لا نناكحهم ولا نجلس معهم ولا نعاشرهم ونخالطهم، لأن بعضهم عنده معتقدات فاسدة للغاية، عندهم معتقدات فاسدة للغاية. الحل إن أنك تنقذي نفسك بالانتماء الشديد والتمسك بالسنة، وتلجأ إلى أهلك ليعاونوك على ذلك، وتأخذي على يد زوجك وتلزميه باتباع منهج سلف هذه الأمة الصالحين، لأن المنهج الذي هو عليه منهج فاسد باطل، وولدك أمانة في عنقك، وجيء إلى مساجد أهل السنة وجعليه يتعلم عند أساتذة أهل السنة والجماعة. شيخ أبو بكر أبو زيد رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن أخذ العلم من العلماء، قال الإمام أو العالم من أهل السنة إلعق العسل من ورائه ولا تسأل، لأنه لا أئمة، فالحقيه بأئمة أهل السنة والجماعة. الملابس كما ذكرت وأشرت من قبل، هل يجري فيها العرف بين الناس؟ الملابس الملونة الحقيقة للنساء في الخروج إذا كانت هذه ملفتة للنظر لا تخرج بها المرأة، المرأة يجب أن تخرج تافلة في ثياب لا ينظر إليها، ولا تدفع أحد إلى أن يعني يغتر بها، تقول يعني غير متبرجة. ولكن الألوان قد يكون فيها شيء، إذا كان اللون لون محترم وحشمة ووقار ولا يلفت نظرا فلا حرج في ذلك. الصاع وقمت في زكاة الفطر للفرض حقيقة من خلال يعني تجربتي قبل حوالي 15 عاما مع بعض زملائي في العمل المتخصصين في علم الفقه والأصول وتقدير الصاع، وجدنا أن تقدير الصاع في الوزن يختلف من مادة أو من شيء لآخر، فربما صاع التمر يختلف وزنه عن صاع البر أو صاع الدقيق أو صاع الأرز أو صاع الشعير. ولكن إحنا بنقول بالاحتياط أن الصاع نخرج 3 كيلو، كل ما زاد فهو خير للفقير إن شاء الله تعالى. وأسأل في أجوبة هنا أن إحنا نخرج من الأشياء المنصوص عليها اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه. المرأة التي جاءتها دورة الشهرية وهي في ليلة القدر كما تقول، أولا ليلة القدر يعني غير معلومة، هي إن شاء الله تعالى في العشر الأواخر من رمضان وفي ليالي الوتر منها، وربما أرجى ليلة فيها كما ذكر أهل العلم هي ليلة 27 من رمضان. إنما إحنا كنا نقطع بأن هي في ليلة كذا ودي ليلة القدر، الله تبارك وتعالى أعلم. من أصابتها الدورة تذكر الله عز وجل وتستغفر وتتقرب إلى الله بالصالحات والأعمال الخيرة الفاضلة، وإن شاء الله تعالى يعني لا يحرمها ربي سبحانه وتعالى الأجر. لبس الرجال الخاتم، كان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما صلوات الله وسلامه عليه. أخونا من العراق يقول بأن زوجة أخيه حامل أفطرت عدة أيام، يقول هل تقضي وتطعم وتزكي زكاة الفطر أم تقضي وتزكي زكاة الفطر؟ الحقيقة اللي يفطر في رمضان لعذر عليه أن يقضي هذه الأيام إن كان مستطيعا، إن كان إيه مستطيعا، وأن يقضيها في بحر السنة قبل أن يدخل رمضان رمضان آخر. وبهذه الكلمات انتهى وقت اللقاء معكم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني بكم على خير، ومسك الختام الصلاة والسلام على خير الإنام على خير الأنام محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار.